عاشر بعاشور يوم بالليفة انذبح خويا وعلى الدنيا
إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وعلي قدر منذ آبة أحمد عبقت شمائله بطيب المحتدي. أفديه من ريحانة جفت بحر ظمن وحار مهندي. بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن الندي، وتراه في خلق وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل قطريف وشهم أصيدي. في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد. تقدم علي نحو الحسين مستأذنا منه، وإذا بالإمام عليه السلام ضم الأكبر إلى صدره، أويلي من تلاقى وعند الوداع امشابج طول لمن هو وللقى. ويلي لاع الأبو لبنية والأب اللاع والإبن لغع، وقلوبهم من العطش تسعر. نعم، يقول الرواة: ذهب فقاتل ثم رجع إلى أبيه الحسين عطشانا. يا بويا يا بويا قطرة مية الكبدي يا أتقوى ورد للميدان وحدي. يا بويا انفطر قلبي وحق جدي يقل أمني أنا جيب الماي. يا ابني يا ما هو حكيك بعد فتني وبهضني. يا ابني ولسب حالي وهدني ذهب علي إلى ميدان القتال فما أسرع أن صرع نادى الحسين على الدنيا بعدك العفو ويلي يا ابني يا ابني من سمع يماك ونيناك ومن شبحت لعند الموت عينك إلى العشرين ما وصلن إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة إن شاء الله سوف يكون الحديث حول الأسباب التي دعت هذه الثلة التي جاهدت مع الحسين عليه السلام أن تفوز هذا الفوز، ولذلك جدير بنا أن نبحث عن هذه المادة لنعلم ما السر في نجاح هؤلاء الفتية الذين قاتلوا مع مولانا الحسين، أولئك الرجال الذين دافعوا عن أبي عبد الله وضحوا بأنفسهم، ثم كان لهم هذا الخلود في ضمير الأمة، هذا الخلود على مر العصور والأجيال لا تزال المنابر تصدح بأسمائهم ومواقفهم ومشاكل. إذن ما السر في هذا النجاح؟ ما السر في هذا الفوز؟ ولذلك نحن نقول دائما على المنابر يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، نتمنى أننا كنا معهم فنفوز كما فازوا. ولذلك في ليلة العاشر من المحرم مولانا الحسين عليه السلام تحدث مع هؤلاء النفر من أصحابه في ليلة العاشر، فأبرزوا بكلماتهم عليهم السلام ما تجن تلك الصدور، يعني نطقوا بعبارات يتبين من خلالها السبب في نجاحهم. ولذلك احنا لابد هذه الفقرات الموجودة في التاريخ، هذه العبارات التي نقلتها كتب السير، علينا أن نسلط الضوء عليها لنعلم حتى تقدم للناس ويعلموا بعد ذلك ما السر في نجاحهم في فوزهم، ويترسم الناس تلك الخطى ويصبح رجال الطف قدوة للعالمين. وهذا من شأن المنبر أن يقدم هذه المادة، يحلل هذه المادة، يسلط الضوء بالذات على هذه المادة الهامة جدا. ودعونا بادئ ذي بدء أولا نتحدث ماذا جرى في ليلة العاشر من المحرم بين الحسين وأصحابه عليه السلام. تقول الرواية التي تروى عن مولانا السجاد سلام الله عليه أن الإمام جمع أصحابه في ليلة العاشر من المحرم وخطب فيهم خطبة. سوف فقط أأتي بمقطع من خطبة الإمام. هذا المقطع الإمام سلام الله عليه أعذرهم وقال لهم انطلقوا ودعوني تركوني، وخلنا نشوف عباراتهم وردهم على الإمام سلام الله عليه. هذه العبارات هي التي أبرزت الموقف الحقيقي الذي يكون في صدورهم، ما كانوا يضمرون في صدورهم أخرجوه أبرزوه للإمام الحسين سلام الله عليه. وذلك أنت ما تعرف الإنسان إذا كان ساكتاً، لكن إذا تكلم علمت ما عنده. ولذلك تكلموا وأظهروا الموقف الحقيقي المراد الحقيقي من نصرة الحسين سلام الله عليه من خلال تلك العبارات، نعلم بأنه هذه العقيدة التي كانوا يعتقدونها، هذا المنحى الذي كانوا ينتحونه هو السر في فوزهم ونجاحهم. الإمام خطب فيهم فقال كلام إلى أن قال: ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا. روحوا اتركوني، هذا الإمام يقول لهم، في حل ليس عليكم حرج مني ولا ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. يقول الإمام أنتم في حل مني، اذهبوا ودعوني. طبعا كلمات الإمام بعدين قالت، قال الإمام سلام الله عليه بعض العبارات التي نقلتها بعض المصادر، قال: وليس عليكم شيء، والإمام أحلهم سلام الله عليه، والإمام قال: فليأخذ كل رجل منكم برجل من أهل بيتي، يعني حتى الذين كانوا مع الحسين من أهل بيته الإمام سلام الله عليه أذن لهم بالانصراف. وهنا يتبين من موقف الإمام سلام الله عليه أنه لا يريد أن يجبر أحد على اتخاذ القرار، وإنما أخذوا هذا القرار بملء إرادتهم. كل فرد من الذين نصروا الحسين لم يكن مجبورا ولم يكن مدفوعا على الإطلاق، وإنما أخذوا هذا القرار بملء إرادتهم. بل الباعث على اتخاذ هذا القرار ما هو؟ ما تجن تلك الصدور من حقائق وعقائد، لأنهم هم في علاقتهم مع الإمام سلام الله عليه علاقة عقائدية ترتكز على المعتقد، وكذلك تضامن مع الإمام في مشروعه كما سيتبين إن شاء الله. إذن الإمام قال: انطلقوا، دعوني، اتركوني، فإنهم إن ظفروا بي ما سألوا عنكم، لأن المطلوب هو الحسين سلام الله عليه. خلينا نشوف العبارات التي قالها الأصحاب. طبعا جاءوا بكلمات، جميعهم تكلموا بكلمات متشابهة متقاربة في المعاني، إلا في بعض المفردات يوجد فوارق، وإحنا نأتي فقط بثلاث نماذج، يعني الكلام لثلاث رجال فقط اختصارا، وإلا كلماتهم طويلة وتعابيرهم كثيرة، ولكنها تتحد في هذه المعاني الدقيقة، تتحد في هذه المعاني الدقيقة. ودعونا نقرأ ما قاله ثلاثة من أصحاب الحسين. هذه العبارات التي قالها هؤلاء الرجال الثلاثة تكشف عن موقفهم الحقيقي اتجاه الحسين، لأنه البعض يريد أن يحاول يقول بأن نصرة هؤلاء للحسين إنما كانت حمية، أقرباء من أبناء عمومة من الهاشميين، يقول أخذتهم الحمية، وشلون أنت شيخ قبيلتنا وشيخ عشيرتنا وأنت سيدنا وزعيمنا، شلون نهدك؟ البعض يريد يوجه المعنى بالتوجيه هذا، هذا التوجيه البسيط السطحي. يقول: والبعض الآخر من غير الهاشميين أخذتهم المروءة، ما يصير الحسين احنا وياه ويعتبر ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نتركه، يعني عيب. البعض يريد يصور المعنى هالشكل، وكأنما يفتكر هذا الإنسان أو يعتقد هذا الإنسان أن الحسين مع من كان معه كأنهم مجموعة من الأعراب تأخذهم الحمية والعواطف. لا، إنما مسألة كربلاء هي تتحدث عن قضية قائمة على أسس، والتفاعل معها يكون بمستواها، يعني المسألة ليست مسألة عواطف، إنما الموقف كان موقف ديني محض، وكانوا قد قاموا بوظائفهم الشرعية وتكاليفهم الشرعية. خلينا نشوف ماذا قالوا للإمام الحسين سلام الله عليه عندما قال: أنتم في حل من بيعتي كما في بعض النصوص. قام رجل منهم وهو سعيد بن عبد الله الحنفي رضوان الله عليه. سعيد بن عبد الله الحلفي قال، طبعا كلام طويل، محل الشاهد، قال: لا نخلي عنك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا فيك وصية الرسول صلى الله عليه وآله. يعني يريد يقول هذا الرجل للحسين، يقول: أنا مو جاي وياك أبغي أنصرك لأجل المروءة والحمية العربية والشهامة ومسألة الدين، يأكد على الشهامة والحمية، لكن في مثل هذا الموقف لا، الموقف ديني محض، لأن القضية فيها موت، والدين قد غير المفاهيم وصحح مسالك الناس، بحيث إذا كان الإنسان يريد أن يضحي بحياته لابد أن تجتمع شروط شرعية: وجود إمام، وجود راية، وجود قضية، مو بس هالشكل يضحي بنفسه وخلاص، لا، المسألة مترتبة على منظومة من الأحكام الشرعية وكذلك المعتقدات. فسعيد، هذا الرجل العظيم سعيد بن عبد الله الحنفي رضوان الله عليه يقول: لا نخلي عنك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا فيك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. أي وصية؟ وصية الرسول. أي وصية؟ أي وصية؟ إيش أقرب وصية تأتي إلى ذهنك؟ إيش أقرب وصية؟ شنه آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وبعدها بإجماع المسلمين؟ ما هو الإرث الذي تركه النبي في الأمة وأوصى به؟ ما هو؟ يقول: إحنا نحفظ فيكم وصية النبي، إحنا مو نقاتل معاك لأنك ابن بنت رسول الله، ولو كان هذا المعنى جدير أن الإنسان مثلا يتفاعل معه، لكن المسألة أكبر من هذا، ليست العلقة علقة عاطفية، إنما العلقة علقة عقدية دينية محضة. أقرب وصية تذكرها ما هي؟ حديث ثقلين: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا. إذن يقول هذا سعيد بن عبد الله الحنفي: أنا أريد أن أقاتل معك لأن عندي أصلاً مبدأ وعقيدة دينية أنك أنت تعتبر قرين للقرآن وأن اتباعك أمان من الضلال، لاحظ، وأنا متمسك بهذا المبدأ لأنك أنت الإمام الذي جعله الله إلى جانب القرآن، فإذا تركتك تركك ضلال. ترك الإمام ضلال ولا هدى؟ ترك الإمام ضلال. فيقول: أنا على هذا المبدأ لأني أخاف على ديني، أخاف على آخرتي، لا يمكن أتركك لأني أنا ملتزم بوصية من رسول الله أوصى بها في أمته أنه ترك فيهم القرآن والعترة، قرن العترة أهل بيت عليهم السلام بكتاب الله، هم قرناء لكتاب الله عليهم السلام، هم ترجمان القرآن. يقول: كيف أتركك؟ لا يمكن أصلاً، الوظيفة الشرعية وغير ذلك يقتضي بأني أقف هذا الموقف. هذا سعيد بن عبد الله الحنف. خنشوف الآخر، وهو مسلم الأسدي، مسلم بن عوسج الأسدي رضوان الله عليه، يقول: نحن نخلي عنك. شلون يعني هذا؟ يقول: نحن نخلي عنك ولما نعذر في أداء حقك. يقول: أصلا ما يصير إحنا نخليك ولابد أن نؤدي حقك. ما هذا الحق الذي للحسين عليهم؟ هل الحسين أبوهم مثلا حتى يصير إلى حق عليهم؟ هل أن الحسين من أرحامهم، من عيال، من أبناء عمومتهم؟ أبدا، ليس لهم علاقة نسبية الذين قتلوا في كربلاء مع الحسين أبدا، إلا الذين كانوا من أهل بيته، ولكن الذين نصروا الحسين من غير الهاشميين كلهم أجانب، ليس لهم علاقة نسبية بالحسين. إذن ما هذا الحق؟ حق شنه؟ حق الجوار مثلا؟ حق شنه؟ حق ماذا؟ حق الأبوة، أنه أخ مثلا لهم؟ ما هذا الحق الذي يتحدث عنه مسلم بن عوسج الأسدي رضوان الله عليه؟ فيقول: لما نعذر، ما نعذر أمام الله؟ يقول: لا يوجد عندنا عذر أمام الله حتى نؤدي حقك. الحق ما هو؟ حق الإمامة، بأننا نعتقد بأنك أنت إمام مفترض من الله، مجعول من الله، يجب علينا في حقك الطاعة. ما تكلمنا في بعض الليالي، إذا يذكر البعض ممن حضر تلك الليلة، الإمام الإبراهيمية، الإمام الإبراهيمية التي قال الله عز وجل فيها: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. فالحسين من أولئك الأئمة الذين تلقوا من الله العهد، تلقوا من الله العهد، وليس هو من الظالمين كونه معصوم. والله أخذ علينا ميثاق للذين أعطاهم العهد أن تكون لهم بيعة في أعناقنا، حق الإمام. وإلا لو كان مسلم بن عوسج يرى بأن الإمامة كما يراها البعض بالمنظور السياسي وأنها من فروع الدين، لكان يبايع يزيد أصلاً، يعني يعتبر في ذلك الوقت هو الذي بويع. لكن عندنا نحن الشيعة في عقيدتنا الإمامة الإلهية ليست تمنح سلطة وليست تمنح شرعية، وإنما البيع منا للإمام إقرار بشرعيته. ولذلك يقول مسلم بن عوسج رضوان الله عليه: أن أنا معك يا ابن رسول الله لأنك أنت إمام، وفي رقبتي بيع لك، وهذه الإمامة التي كانت لك تعتبر إمامة من الله، وأنا ببيعتي لك إنما إقرار بشرعيتك، ولست أنا مانح لشرعية لك على الإطلاق. ولذلك كيف أتركك؟ لا يمكن أن أترك إمام. لذلك الإمام يريد أن يختبرهم، طبعا صادق في أنه يقول اذهبوا، لكن أيضا هو في ذات الوقت يعتبر اختبار، ليعلم ما في قلوبهم، ليعلم ما في نفوسهم، هل المرتكزات العقدية التي يريدها الله تتوفر عند هؤلاء أو لا. إذا نحن نتعلم من هؤلاء كيف يكون الموقف اتجاه الأئمة عليهم السلام. ويأتي الثالث وهو هلال بن نافع رضوان الله عليه. ماذا يقول هلال بن نافع؟ قال: وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك. وهذه يعتبر ركيزة عقدية ثالثة، بأنه الولاء لأولياء الله وبعدين البراء من أعداء الله. أسألكم، يكفي أن احنا بس نوالي أهل البيت؟ يكفي الحالة؟ لا يكفي، لازم البراء من أعدائهم. يصير أنا أحب الحسين وشمر الذي قتله، أو أحب الحسين ولا أتبرأ من شمر؟ يصير. فسر جميع العلماء وأكثر العلماء فسروا هذه الآية: إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يكون في قلبه ولاء لأولياء الله وبراء من أعداء الله. الله لا يقبل ولاء دون براء. وها هي المشكلة القائمة بين المسلمين الآن. لما تقول لهم الشيعة يقولون: شنو يختلفون عنا الشيعة؟ إذا قضية محبة لأهل البيت حتى احنا نحب أهل البيت، وهذا شيء جميل. لا نشك في مسلم أنه محب لأهل البيت، ولكن هل الله عز وجل فقط يريد هذه المحبة، أو هذه المودة تستتبع ولاء مطلق لهم عليهم السلام وبراء من أعدائهم؟ إذا لم يتحقق هذا المعنى، هذا الحب أصلاً قائم على غير أساس ولا قيمة له. ولذلك كثير الصوفية يمدحون أهل البيت، المسيح يمدحون أهل البيت، بعض اللي ما عندهم أديان ألفوا كتب في الحسين وكتبوا فيه أشعار، بول السلامة وغير بول السلامة، ولسوا من المسلمين. كثير من غير المسلمين ومن المسلمين من غير الشيعة كتبوا في أهل البيت أشعاراً وألفوا فيهم كتباً وتكلموا عن حبهم، لكن ينقص الولاء التام، وهو أنه تبعية لأهل البيت دون غيرهم، لأنهم قرناء للقرآن ووصية النبي في الأمة، والجانب الآخر البراء من أعدائهم. مع الأسف هذا مو متحقق، كثير من اللقط والتشبيه يحصل مع شديد الأسف في هذه النقطة. وشفت بعضهم قد يطلع يقول بس أنت تحبون أهل البيت، حتى احنا نحب أهل البيت، نقول له أنت فاهم خطأ، مو بس محبة، اتباع، ولا بس اتباع، براء من أعدائهم. ما يحصل براء، ولذلك نجد البعض منهم يترضى على أعداء أهل البيت عليهم السلام، وهذه مصيبة. نفس البخاري وغيره يروون عن عمران بن حطان، وعمران بن حطان كاتب قصيدة كاملة يمدح فيها عبد الرحمن بن ملجم، ويعتبرون مصدر للرواية ويأخذونها زين، ويروون عن عمر بن سعد نفسه قاتل الحسين، ويجي نفسه يقول المحدث يقول هذا عمر بن سعد قاتل الحسين ثقة. أي ثقة؟ قاتل الحسين ثقة؟ لا. وشوف الغريب بعد المضحك جدا، أن يروي عن رجل قتل الحسين والرواية عن جد الحسين، يروي عن رسول الله اللي هو جد الحسين وعن راو قاتل للحسين وهو عمر بن سعد، تقدر تدخلها بدماغك؟ ويقول احنا نحب أهل البيت. محبة أهل البيت تستقطب وتستلزم التبع لهم عليهم السلام مطلقا بدون قيد ولا شرط، والجانب الآخر البراء من أعدائهم، التبري من أعدائهم. ولذلك الأئمة من أهل البيت ضخوا لنا نصوص تعلمنا الولاء ونصوص تعلمنا البراء، ومن جملتها زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء تعتبر إنشودة الولاء وإنشودة البراء، حتى ليجي واحد مثلا من بعض ضعاف الشيعة، من بعض جهال الشيعة، ويشكك مثلا في زيارة عاشوراء. لا، زيارة عاشوراء منسجمة مع القواعد العقدية التي تتعلق بإمامتهم عليهم السلام، بالإمام الراجع لأهل البيت عليهم السلام، لأنها تعطي موقف الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. لاحظ، فتأتي بتعابير اللعن لمن قتل الحسين سلام الله عليه، اللعن لمن قتل الحسين سلام الله عليه. إذن نفهم من عبارة هلال ابن نافع وإنا على نياتنا وبصائرنا، يقول إحنا ناس واعين ونفهم وعندنا معرفة، مو جهال، عندنا بصيرة، ناس على وعي يعرفون دينهم صح اللي كانوا مع الحسين. فقال وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك، الولاء لأولياء الله والبراء ممن؟ من أعداء الله. موال لمن واليتم، متبرئ ممن تبرأتم من زين؟ وش نقول في حق فاطمة؟ موال لمن واليتي، متبرئ ممن تبرأتي من. إذن بطبيعة الحال هلال ابن نافع يبرز هذا المعنى، سعيد ابن عبد الله الحنفي يبرز هذا المعنى، ومسلم ابن عوسج الأسدي، كل من هؤلاء الثلاثة أبرز قاعدة عقدية. قاعدة عقدية، هذه القاعدة العقدية أداء حق الإمام، الالتزام بالوصية، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. فنجد أن ذلك الموقف من أصحاب الحسين كأنما يشتمل على موقفين، الموقف العقدي دافعهم لنصرة الحسين موقف عقدي ديني محض، وهو الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، والثاني إعطاء حق الإمام وحفظ الوصية التي كانت من رسول الله وهي القرآن والعترة الطاهرة، وهما لن يفترقا حتى يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا موقفهم ينم عن تضامن مع الحسين في مشروعه الذي خرج من أجله سلام الله عليه، وهو الموقف العملي التطبيقي. وهذا الموقف فيه عشر نقاط، عشر نقاط يعني عشر مرتكزات تابعوا وتضامنوا فيها مع الحسين سلام الله عليه في مشروعه. لأن الإمام يقول أنت تريدون تقاتلون وياي تضحون، عندكم إيمان بقضيتي ومشروعي اللي أنا بقوم به والثورة التي أنا قمت بها، ولذلك دافعوا عن الحسين وناضلوا إلى الموت، معناته يتضامنون مع الحسين في مشروعه الذي من أجله نهض. شنو مشروع الحسين الذي من أجله نهض؟ عشر نقاط أقرأها عليكم. رفض البيعة ليزيد، استجابته للأمة لما أرسلوا له رسائل وكذا استجاب لهم حتى لا يحتج عليه الله يوم القيامة يقول أنت ما استجبت لدعوة الأمة، والله يحتج على الأمة يقول أرسلتم للحسين وهذا استجاب لكم. الثالث إعلان مشروع الإصلاح، عندما قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. والرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والخامس العمل بسيرة النبي صلى الله عليه وآله. والسادس العمل بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام. السابع أن يقبل الحسين بقبول الحق، هو قال اقبلوني بقبول الحق، لا تقبلوني كوني أنا الحسين بن فاطمة، لا اقبلوني ولو أن هذا المسألة فيها لها اعتبار، ولكن يقول اقبلوني ككوني محق راعي حق، عندي حق، عندي قضية، اقبلوني بهذا المعنى. وذاك الإمام موضوعي عليه السلام في قضيته. الثامن إذا رد علي أصبر، يعني الإمام يقول حتى إذا ردوا علي أنا منهج الصبر، أصبر على ردهم، ما راح أفجر ولا راح أسوي فوضى ولا راح أسوي بلبلة في الأمة. التاسع سلمية الثورة، أن ثورة الإمام كانت سلمية، خرج مع أطفال ونساء، وليش هذا الغرض من بعض الأغراض والحكمة من إخراج الأطفال والنساء، أن الإمام يقول أنا ما طلعت بجيش جرار وما أخذ أسلحة وأبغي أقاتل وما أخذ مفخخات وأبي أفجر، لا طلعت بأطفالي ونسائي وبناتي حتى فيهم أطفال رضع. سلمية الحركة، خرج الإمام بأسرة سلام الله عليه يحمل الرضيع ومعه بناته وأخواته أحفاد علي وفاطمة عليهم السلام. إذن هذه الحركة تعتبر حركة شنو؟ سلمية. والعاشر أن الحسين عنده تمام الاستعداد للتضحية بأي ثمن لأجل هذه المبادئ العشرة. ضحى الحسين ولا ما ضحى؟ ضحى بكلها لأجل هذا كله. إذن مواقف أصحاب الحسين سلام الله عليه تنم عن جانب عقدي وتضامن مع الحسين عليه السلام في مشروعه الذي اضطلع به وتوجه لأجله سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ولذلك الآية القرآنية ماذا تقول؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، ما عاهدوا الله عليه، صدقوا مع الله فيما عاهدوا به وفعلا ضحوا إلى الرمق الأخير. ونأتي إلى النقطة العاشرة، أن مولانا الحسين كان عنده استعداد أن يضحي بأغلى ثمن لأجل دين الله، لأجل الأمر بالمعروف، لأجل النهي عن المنكر، لأجل سيرة النبي وسيرة علي، ولأجل الحق، ولأجل أن لا يظلم عبد على وجه الأرض، ولأجل أن يقيم الدين سلام الله عليه، ضحى بأغلى الأثمان. هذه الليلة يذكر فيها علي الأكبر. كان علي الأكبر شاب على مستوى من العبادة، على مستوى من الزهد، وتقول بعض الروايات كان له بالمدينة مضيف يستقبل فيه الفقراء وأهل السفر والذين انقطع بهم السبيل. وكان علي الأكبر على مستوى في الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، شابه النبي خلقا، يعني في صورته وجهه مثل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، خلقا وخلقا، أخلاق أخلاق النبي. والله يقول في القرآن مادحا لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن كان الأكبر على خلق عظيم، ومنطقا، يعني منطقة مثل منطق الرسول، يعني نبرات صوته مثل نبرات صوت النبي. شوف حتى في صوته شابه النبي، مو بس نبرة صوته مثل نبرة صوت النبي، يعني حتى منطقة منطقة كلماته عباراته رقيقة جميلة مثل ما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحسين بكبرى سلام الله يقول: إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إليه، وجه والمنطق والأخلاق كلها متجسدة في علي. هل يستطيع إنسان أن يقدم هذا للسيوف والرماح؟ ولكن الدين الحب لله، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وندرك بأن الإمام عنده استعداد إلى أعلى سقف من التضحية، وضحى بعلي عظم الله أجوركم. تقول الرواية: أقبل علي مستأذنا من الحسين، لما قتل أصحاب الإمام كلهم أول من تقدم من بني هاشم من هو؟ علي الأكبر. يعني كأنما الحسين يقول: أنا أول من يضحي من بني هاشم، أول من يضحي من بني هاشم ابن علي الأكبر عليه السلام. تقول الرواية: جاء مستأذنا من الحسين. وشوف الحسين شو يشوف قدامه، يشوف صورة النبي أمامه. هل يستطيع هو أصلا ضحي بنفسه لأجل رسول الله، هل يستطيع أن يقول لشبيه المصطفى، لصورة النبي، لمنطق النبي، لأخلاق النبي: روح للرماح والسيوف عزيز على قلب الحسين؟ مو لأجل أن ولده، وإن كانت العاطفة الإنسانية موجودة عند الحسين، ولكن الحالة الدينية، الحب لرسول الله، المحبة للدين، المحبة للأخلاق، المحبة للإيمان تطغى عند الحسين، التي تجسدت في علي الأكبر. هذا الحب هو الذي ينجذب إليه مولانا الحسين. تقول الرواية: ما تمالك الإمام نفسه إلا أن بكى وجرت دموعه على خديه، وما استطاع أن يقول اذهب إلى الموت، ولكن الأكبر فهم من كلمات الحسين، توجه إلى المعركة وقال: اللهم اشهد على هؤلاء، فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. ثم قال: أي عمر، يعني عمر بن سعد، أي عمر، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ففهم علي الأكبر هذا هو الإذن من الحسين، وأن الحسين عند استعداد. تقول الرواية: أخذه، شوف شوف التقديم للموت، التضحية قدم لله، أخذه أركبه على ظهر جواد كما تقول بعض الروايات، ووضع قدم الأكبر في الركاب، وأخذ بلجام الفرس يقوده الإمام، يقول له روح، يقدم لله. شوف هذا النوع من التضحية الموجود عند إمامنا الحسين سلام الله عليه، وقدمه إلى الموت. لكن تقول الرواية: آلت النوبة إلى بنات رسول الله، أحطنا به من كل جانب ومكان، عماته، أخواته، أمه، خالاته، ينادين: لا تفجع قلوبنا بك يا علي، لا طاق لنا على فراقك. لم يلتفت إليهن، وذهب الأكبر إلى ميدان القتال، عظم الله أجوركم، وحمل على الأعداء يضرب فيهم بسيفه، ذكرهم بحملات علي في صفين والنهروان والجمل عليه السلام. يقول الرواة: علي الأكبر سلام الله عليه قاتل قتالا شديدا، حتى حمل عليه العبد عليه اللعنة، عظم الله أجوركم وما بين الأكبر يقاتل. فنادى مر بن منقذ العبد والله لأثكلن في الحسين. قال يكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه؟ قال والله لأفعلن. فجاء إلى الأكبر من خلفه، جاء عن طريق الغاية يا أدر. عظم الله أجوركم وضرب الأكبر على رأسه. رحم الله من نادى أيوا عليا، ثم نادى أبا يا حسين عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شرب لا أضمأ بعدها أبدا. خرج الحسين مناديا وولداه وعليا ولدي علي قتلوك. يقول الرواة لما وردت الضربة على رأسه انحنى على الجواد، وكان الجواد من جياد الخيل حتى يذهب به إلى الخيام، لكن الدماء سالت على عيني الجواد فلم يبصر الطريق، توجه به إلى الأعداء قطعوه بسيوفهم إربا إربا. ألا من مناد وعليا شبايك على مهور لعبالا يودي لبوه حسين عني القوم يحمي أثاري المهور ليل عيد وأنفر بي وأتشبيه بموسط العسكر. هذا يضرب بسيف وريده وهذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغوط من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغر. جاء الحسين رآه على ذلك الحال ما استطاع أن يحمل، قال يا بني هاشم احملوا أخاكم عليا. جاءوا يحملونه وإن جاب يوم أدده ما بين خط بجاعدهم يا ويلي وهم بس ما سيم عن النسوان صار. اجت عمتة تصيح الله أكبر، ألقت بنفسها عليه منادية وابن أخياه وعلياه. أقامها الحسين أدخلها إلى الخيمة، ثم أدخلوا جثته وضعوها بين الجثث من القتلى ويا لصفق براح على رايح صاحب صوت يا زينب علي رايح وظلمت الدنيا علي يا وظلمت الدنيا علي يا وأما العقيلة وقفت على رأس أمي دقومي لعلي الأكبر يا ليلة يا ليلة مطروح ظل ما حد يشيله يا ومن الماي ما بري يا دخلين قليلة ولا العشرين ما وصلن سنين يا أيو حاتفني عليه الدار لك شاور. أما الأم ألقت بنفسها عليه كما يروى إن كانت موجودة ليلى ويلي ولا مال أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال يا ابني خابت ظنوني ولا مال يا ابني وقت الضيج يا ابني قطعت بي اي وقت الضيج يا ابني قطعت بي علي قدر من ذؤابة أحمد عبقت شمائله. يا الله نسألك بمحمد وآله، صل على محمد. وبحق هذا الشهيد اللهم شاف المرضى سيما المنظورين، مرضانا ومرضاكم ومرضى المؤمنين ومن قلدون الدعاء. واقض اللهم جميع الحوائج لا سيما المحتاجين ومن قلدون الدعاء. اللهم ادفع عنا هذا الوباء بجاه محمد وآله النجبة. اللهم من أصيب به اللهم فعافه الله. اللهم واجعل علينا منك واقية باقية. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. جماعة الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. اللهم واحفظ زوار الحسين لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة. الفاتحة مع الصلوات.